بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في الفتية الحموية من تصنيف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ووصلت بنا القراءة إلى كلام نقله عن ابن خفيف في تقرير العقيدة وإثبات الصفات. وقد علمنا أن الشيخ رحمه الله نقل نقولا كثيرة عن علماء الإسلام، الأئمة الفقهاء والمحدثين وأتباع الأئمة الأربعة أيضا، حتى ممن هو معروف بالعبادة والتنسك والزهد وشيء من التصوف، نقل عنهم لغرض ألا وهو أن جماهير الأمة على عقيدة إثبات الصفات. وفي هذه النقول بعض الكلمات وبعض الحروف التي هي محل استدراك، والشيخ يستدركها عليه في مصنفات أخرى وفي مواضع أخرى، لكن هنا لم يرد الشيخ يعني استدراك كل شيء وتعقب كل شيء، وإنما أراد المقصود ألا وهو أن جماهير الأمة على عقيدة الإثبات، وأن من ذهب إلى مسلك التعطيل سواء من المؤولة أو من المفوضة إنما هم خالفوا طريق الجمهور وشذوا وأتوا بمنهج ومسلك شاذ عن عامة الأمة. أظن وقفنا إلى قوله ومما نعتقده أن الله تعالى باح المكاسب، هذا نقرأ اليوم صح؟ هذا نقرأه اليوم، تفضل اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى ومما نعتقده أن الله تعالى أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال، ثم يعدمه الوصول إليه، من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض. ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا يتهم في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه، والمعاملة في تجارته فليس علينا الكشف عن ماله،
فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز. ما صورة هذه المسألة؟ يعني أن يسأل هذا الذي ظاهره الجمال أو ظاهره الغنى ونحو ذلك، يسأله من أين اكتسبت هذا المال؟ قال جاز. في الحقيقة أن هذه المسألة أو هذا الجواز، جواز السؤال فيه نظر، وأهل العلم يفصلون في هذه المسألة، ليس على سبيل الإطلاق كل ما دعاك شخص إلى وليمة أو إلى طعام أو أهدى إليك شيء تسأله من أين اكتسبت هذا. الأصل أن هذه أمور حلال مباحة، فقوله جاز، جواز السؤال هنا فيه نظر، لأن المال المختلط حلاله وحرامه لا بأس للإنسان بأكله إذا أهدي إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام اليهود لما أهدي إليه وهم يأكلون السحت، يأكلون الربا. أما إذا عرف الحرام بعينه، الحرام بعينه يعني أهدي إليك لحم شاة من الغنم وأن تعرف أن هذه الشاة بعينها مسروقة، هنا يحرم عليك أن تأكل، هنا يحرم عليك أن تأكل. فإذا عرفت المال الحرام بعينه فإن هذا لا يجوز أكله. وذكر بعد ذلك الشيخ سؤال الصديق غلامه، سؤال الصديق غلامه سأله من هذا الباب، فسؤاله من هذا الباب لأنه قد تكون ظهرت له قرينة ونحو ذلك. والحديث في صحيح البخاري قد أورده المحقق في الهامش من حديث عائشة قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: ما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. هنا أبو بكر رضي الله عنه عرف أن هذا المال بعينه إيش؟ حرام، فلذلك قاءه، فهو من النوع الثاني ليس من النوع الأول. وهذه المسألة تكلم عنها شيخ الإسلام في مواطن كثيرة في مجموع الفتاوى، وأيضا في اقتضاء الصراط المستقيم لما تكلم عن أكل طعام أهل الكتاب ونحو ذلك، ذكر كلام الفقهاء في هذه المسألة، فهو باختصار على هذا التفصيل. المال المختلط لا يسأل الإنسان عنه، أما المال الذي يعرف أنه بعينه حرام فإنه يحرم. لماذا المال الذي اختلط حلاله وحرامه وأهدي إليك حرام؟ لأن الطريق الذي وصل إليك ليس إيش؟ طريقا حرام، لأنه هدية، ومثله الميراث. شخص أبوه كان يرابي لكن هو وصل إليه المال عن طريق الإرث، والإرث طريق شرعي، لا يقال أنه لا يجوز له أن يرث أباه. نعم. داخل الظلمة،
إلا من داخل الظلمة، ومن لا يزعم عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك، فالسؤال والتوقي أولى كما سأل الصديق أولاه. فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاخترق، فلا يطلق عليه اسم الحرام ولا الحلال إلا أنه مشتبه، فمسال استقرأ لدينه كما فعل الصديق، وأجاز ابن مسعود وسلمان، وقال: كل مهنأة وعليه التبع. والناس طبقات، والدين الحنيفية السبع. وإن مما نعتقد أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف ولا الرجاء، وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخطر به عن نفسه، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أفردت كشف عوالي كل من قال بذلك. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه.
وهذا رد على الصوفية الذين يقولون تسقط التكاليف إذا وصل مرحلة معينة ونحو ذلك. نعم.
قال: مميز على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج من طب العبودية إلى قضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام أحدية مبدئية بعلائق الآخرية.
الأحدية أي تتحد ذاته بذات الإله يقولون، هذا عند غلاة الصوفي، تتحد ذاته بذات الإله فتكون ذاتا واحدة. طبعا هذا عند غلاة الصوفية. نعم.
قال: فهو كافر لا محالة، إلا من اعتراه علة أو آفة فصار معتوها أو مجنونا
أو مبرسما، يعني مبرسما يعني يهذي هذيان لخلل في رأسي. يقولون المبرسم هو الذي يهذي بهذيان لخلل في رأسه، وهذا كثير في الصوفية، أصلا هم مجانين ويزعمون أن هؤلاء المجانين أولياء ونحو ذلك، وهم في الحقيقة عندهم أمراض إما نفسية أو عقلية. نعم.
قال: المبرسم وقد اختلط عقله أو لهبه غشية ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عن التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة.
لا يكون هناك مرحلة تسقط التكاليف. نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وخير هذه الأمة وخير الأنبياء والمرسلين صلى إلى أن مات، صح؟ صلى إلى أن مات، ما سقطت عنه التكاليف، والصحابة رضي الله عنهم كذلك، والأنبياء كذلك. نعم.
قال: ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم أنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله.
لأن هذا ادعاء علم الغيب، هذا يدعي علم الغيب، ادعاء علم الغيب من نواقض الإسلام. نعم.
قال: والحراسة حق على أصول الإيمان، وليس ذلك مما رسمناه في شيء. ومن زعم أن صفاته فانية بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولي قائم باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة.
وهذا مر معنا القول بوحدة الوجود والحلول عند غلاة الصوفي. نعم.
قال: ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال أنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطولية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم.
لأن هؤلاء النصارى جعلوا روح المسيح من روح الله عز وجل، ليست مخلوقة وإنما هي من روح الخالق. فالذي يزعم أن هناك روح ليست مخلوقة هذا شابه قول ضاها قول النصارى الذين زعموا أن روح المسيح ليست روحا مخلوقة، كل ما سوى الله عز وجل مخلوق. نعم.
قال: ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حان في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تولي وقرئ وحفظ فهو صفة لله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلوب، لأنه عز وجل بجميع صفاته وأسمائه غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر لا محالة. ونعتقد أن القراءة الملحنة
يعني هذه المسألة مرت معنا كثيرا، مسألة القرآن، وأن القرآن كما قال الإمام أحمد في السنة الخلال قال أن القرآن كلام الله وإن تصرفت جهاته، يعني وإن كان مسموعا أو متلوا أو محفوظا في السطور أو مكتوبا في الورق وفي المصاحف فإنه إيش؟ كلام الله عز وجل. الله عز وجل قال في القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع كلام الله ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن الذي يتلو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج عن كون هذا القرآن كلام الله، سواء تلاه جبريل أو تلاه رسولنا عليه الصلاة والسلام أو تلوناه نحن، فهو كلام الله عز وجل. نعم.
وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين فالحسن منها.
انتقل إلى مسألة هي يعني من شعائر الصوفية ومن طقوس الصوفية، وهي القصائد الملحنة المبتدعة التي يسمونها التغبير، يسمونها التغبير، وهذه فيها فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية انتشرت في زمني فسئل عنها. الشعر من حيث هو شعر لا حرج فيه إذا كان حسن، فيقولون الشعر حسن وحسن وقبيح وقبيح، ونبينا عليه الصلاة والسلام استمع للشعر من كثير من الصحابة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأوا إن شئتم شمائل النبي عليه الصلاة والسلام للترمذي. لكن الصوفية تعبدوا الله بماذا؟ بالقصائد والأناشيد، جعلوها عبادة، بل منهم من يفضلها على القرآن، وأنهم تحصل عندهم رقة مع هذه الأناشيد والقصائد ما لا يحصل بالقرآن الكريم. هنا البدعة، أنهم جعلوا القصائد، يعني تعبدوا الله عز وجل بهذه القصائد والأناشيد. وذكروا حتى في الفتية التي سألوها شيخ الإسلام أننا إذا تلونا هذه الأناشيد أثرت في الناس ونحو ذلك، ثم بعد ذلك أدخلوا فيها بعض المعازف والدفوف، وتطور الأمر إلى أن أصبحوا لا يسمعون القرآن ولا يتلون القرآن، إنما يسمعون هذه القصائد ويتلون هذه القصائد. وهكذا البدعة سبحان الله تبدأ صغيرة ثم تكون كالجبل. فالقصائد هنا صارت بدعة، لماذا؟ لأنهم تعبدوا الله بها. ومعلوم أن العبادة مبناها على التوقيف حتى يدل دليل على كونها عبادة. النبي عليه الصلاة والسلام لما استمع للشعر وأنشد أمامه الصحابة الشعر، وكان العرب يعني الشعر عندهم كما قيل الشعر ديوان العرب، فيه تاريخهم وفيه آدابهم وفيه أخلاقهم، لكن لم يتخذوه عبادة. النبي عليه الصلاة والسلام ما اتخذه عبادة، إنما تعبد الله عز وجل بماذا؟ في القرآن. والشعر كما قيل حسن وحسن وقبيح وقبيح. نعم.
قال في الحسن من ذكر آلاء الله وذكر الأعمال وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين فذلك جائز، وتركه الاستغفار بذكر الله والقرآن والعلم أولى به، وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغناء والرباعيات.
الرباعيات نوع من الأشعار التي ينشدها الصوفية. نعم.
على الله كفر، والرسول بإبراعه ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والنظام له ولعب، وحرام على كل من يسمع القصائد والرباعيات الملحنة الجارية.
تواجد، هم في طقوسهم وفي احتفالاتهم وموالدهم يحصل للإنسان تواجد، يقولون وجد وتواجد، يعني يحصل له شعور معين، هم ربما تلبسهم الشياطين فيحصل له شعور معين فيقول أنه حصل عنده هذا الأمر وهو الوجد والتواجد، وكل هذا من الباطل، وكل هذا من تلبيس إبليس، كما ذكره ابن الجوزي في كتابة تلبيس إبليس كيف لبس إبليس على هؤلاء الصوفية. بدوا بقصائد وأناشيد وأدخلوا فيها بعض المعازف والدفوف، ثم دخل فيها الرقص، ثم أصبحت فرق ومجموعات عرفت تعرف بأنهم يرقصون وينشدون. انظروا كيف يعني لبس عليهم إبليس. كل هذا ليس من الإسلام في شيء، وليس من الشريعة الإسلامية. وهذا الكلام مهم جدا من ابن خفيف، لأنه معدود من شيوخ الصوفية الأوائل، فهو ينكر هذا الأمر، ينكر هذا الأمر. نعم.
قال وحرام على كل من يسمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا من تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله من الله من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال يستمعون القول الآية.
وهذا من الملاحظات على هذه القصائد، أنه يضاف فيها إلى الله عز وجل صفات لم يدل عليها الدليل، وهذا كثير في القصائد حتى اليوم، يوجد عند هؤلاء الصوفية أنهم يصفون الله عز وجل بأوصاف لم تثبت في الكتاب والسنة، ومعروف أن باب الصفات باب توقيفي. نعم.
وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيل فهو كافر لا محالة.
كفر.
فهو كفر لا محالة. وكل من جمع القول فأصلى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف بما وصفت من ذكر الله تعالى وأعماله وما هو موصوف به عز وجل مما ليس للمخلوقين فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط. والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة فيها غير مأمونة، إلى أن قال: واتخاذ المجالس على استماع الغناء والرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي
هو الإمام الشافعي. هو الإمام المطلبي. نعم.
ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق والابتداء بهم أولى من الابتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين.
هذه كلمة دائما نسمعها من العلماء: خذوا العلم عن المعروفين. كيف نأخذ العلم عن المعروفين؟ من المعروفين؟ الآن سبحان الله في مشارق الأرض ومغاربها إذا جاء شهر رمضان تنتشر فتاوى من؟ ها؟ وفي الحج وفي العمرة وفي الزكاة في العبادة فتاوى من؟ العلماء المعروفين. ما تنتشر، ليس لهؤلاء الصوفية كلام، ولا للسياسيين كلام، ولا لأهل الباطل كلام. إذا جاءت شعائر الإسلام وأركان الإسلام تعرف من العلماء، تعرف من العلماء. لذلك أذكر حادثة حصلت في سنة 97، احترقت منى خيام، أصبح كل الجنسيات على اختلاف مذاهبهم، وهذا يحدثني من حج تلك السنة، على اختلاف المذاهب، يعني سنة وغير سنة، كلهم يقولون: ماذا أفتى الشيخ بن باز؟ الشيخ بن باز حاج كان تلك السنة. هنا يتبين من العالم المعروف. فأفتى رحمه الله بسقوط وجوب المبيت بمنى، وأن الناس يكتفون برمي الجمار. هنا يتبين في مثل هذه المواطن، في شعائر الإسلام، في أركان الإسلام، تعرف العلماء المعروفين من غير العلماء المعروفين. يعني العلماء المعروفين ليس في حسابات التواصل عندهم متابعين كثير أو في الإعلام، لا، إذا جاءت شعائر الإسلام وجاءت الفتاوى التي يتعبد الله عز وجل بها تعرف العلماء. فلذلك هنا عدد العلماء، علماء أهل السنة المتبوعين: الإمام محمد بن إدريس الشافعي، مالك بن أنس، سفيان الثوري، يزيد بن هارون، أحمد بن حنبل، إسحاق. هؤلاء هم الذين يقتدى بهم، هؤلاء هم الذين يبينون للناس العقيدة والعبادة والشريعة. أما غيرهم قد يكون لهم أتباع حتى في ذاك الزمن، لكن أتباع على الباطل ليس على العلم، ولا يعرفون في الدين. يقول: ولا لهم قدم عند المخلصين. الإمام أحمد الله عز وجل أنقذ به الأمة في فتنة خلق القرآن. الإمام الشافعي حصل به خير عظيم في الفتية وفي الفقه. الإمام مالك رحمه الله ألف الموطأ وانتشر على يديه خير عظيم في زمنه، وكان لا يعد كتاب مثل الموطأ في زمن الإمام مالك رحمه الله وما بعده. فهؤلاء الأئمة، وأيضا السفيان الثوري ويزيد بن هارون وإسحاق بن راهوي وغيرهم من العلماء، لهم سيرة حميدة. فهذه الكلمة دائما تمر معنا، تأملوها. والذي العلماء المعروفين، بعض الناس يظن العلماء المعروفين اللي يظهرون في وسائل الإعلام وصورهم معروفة وعندهم، لا، معروفين يعني ببيان الشريعة، ببيان الشريعة. نعم.
قال: وبلغني أنا أنهم قيل لبشر أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد، فقال مثل أيش؟ قال مثل قوله اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن، وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال كنت في بغداد. فقال كذب، والذي لا إله غيره لا يسكن ببغداد من سمع هذا. قال الإمام أبو عبد الله، ومما نقل وهو قول أئمتنا، إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله تعالى له كل كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال قبل به على قوله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم حبله الحديث. ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فذلك مذموم ومن الحقيقة خارج.
وهذا كله إنكار على الصوفية الذين يجلسون يسألون الناس يزعمون أنهم زهاد وعباد لا يعملون، فهذا باطل. ليس من الشريعة ترك العمل وترك البيع والشراء والمكاسب أبدا. نعم.
قال ونقول إن المستمع إلى الغناء والغناء فإن ذلك كما قال عليه السلام الغناء ينبت النفاق في القلب.
النفاق كما هو معلوم والفسق والكفر على نوعين، أكبر وأصغر. وهنا ينبت النفاق الأصغر العمل الذي لا يخرج من الملة، لكن قد يتفاقم مع الإنسان حتى والعياذ بالله يكون منافقا فيخرج من الملة. لكن يعني لا نأخذ من هذا الحديث أن من سمع الغناء أو من كان يغني أنه كافر أو منافق أو خارج من الملة، لا، لكنه ينبت النفاق في القلب، يعني النفاق العملي الذي لا يخرج من الملة، لكنه منكر، منكر عظيم، منكر عظيم. نعم.
قال الغناء ينبت النفاق في القلب وإن لم يكن كفر فهو فسق لا محالة. والذين اختاروا قول أئمتنا ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، وترك القول لفظي في القرآن مخلوق أو غير مخلوق،
لأن هذه كلها شبهات الجهمية. مخلوق، هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ هل لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ كلها من شبهات الجهمية، فتركها يقول هو قول أئمتنا. نعم.
قال ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة يؤدي
إلى
الله وأن المسلمين من أمة أفضل فهو كافر بالله العظيم. قال ومن قال بإسقاط الوسائل على الجملة فهو كافر.
إلى هنا انتهى كلامه بالخفيف، وننتقل إلى كلام عبد القادر الجيلي أو الجيلاني، وهو من علماء الحنابلة الذين تنتسب إليهم بعض الطرق الصوفية، لكنه هو منهم بريء. نعم.
قال ومن متأخرهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي، قال في كتاب العليا أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن تعرف وتتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال وهو بجهة العلو مستو على العرش محتوى على الملك ومحيط علمه بالأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش. قال تعالى الرحمن على العرش استوى.
إذن عبد القادر الجيلي رحمه الله على عقيدة السلف في إثبات العلو والاستواء وإنكار هذه المقالة أن الله في كل مكان. نعم.
قال وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء في الذات على العرش. قال وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف، وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا، ولو ذكرت ما قاله العلماء في ذلك لطال جدا. وقال أبو عمر بن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا النبوة كما جاءت. قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما أحدث بعده ولم يكن له أصل فيما جاء عنه فهو بدعة وضلالة. وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل، صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق.
هنا ابن عبد البر رحمه الله استدل بحديث النزول على علو الله عز وجل. وتقدم معنا ذكرنا لكم أن الإمام الدارمي رحمه الله في رده على بشر المريسي قال: حديث النزول أغيض حديث على الجهمية. لماذا؟ لأنه أثبت النزول وأثبت العلو. لأن النزول من أين يكون؟ النزول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، مفهوم الحديث أن الله عز وجل في العلو وينزل في الثلث الأخير من الليل. وأيضا في مع إثبات هذا الحديث للعلو والنزول فيه دليل على صفة الكلام، وهذه لا تثبتها الجهمية، أنه يقول: هل من سائل فأعطيه. فهذا الحديث أغيض حديث على الجهمية، وهو حديث متواتر بلا شك. وصفة النزول ثابتة في السنة في مواطن كثيرة، سواء في الثلث الأخير من الليل أو عشية عرفة أو ليلة النصف من شعبان. نعم.
قال: وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان.
لو أن الله في كل مكان ما احتاج إلى أن يقول ينزل في الثلث الأخير من الليل، صح؟ ما احتاج. نعم.
قال: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله تعالى، وذكر بعض الآيات، إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتج إلى أكثر من أن يحتاج إلى أكثر من حكاية من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليه مسلم. وقال أبو عمر عبد الله: أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان.
هذا الإجماع مهم جدا جدا، هذا الإجماع الذي نقله ابن عبد البر مهم جدا، ودائما ينقله ويحكيه العلماء. ابن عبد البر رحمه الله هنا ينقل إجماع السلف على تفسير صفة المعية، أن المعية هي معية الله عز وجل بعلمه، هو فوق العرش ومعهم بعلمه، هو في كل مكان بعلمه، أما هو وذاته جل وعلا فهو فوق العرش سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. وقال أبو عمر أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يعدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم أئمة الجماعة. وهذا كلام عبد البر إمام أهل المغرب.
إمام من أئمة المالكية، إذا جاءنا مالكي نستدل عليه بكلام ابن عبد البر رحمه الله. نعم. قالوا في عصره الحافظ أبو بكر البيهقي إمام من أئمة الشافعي، فكلامه يستدل به على الشافعي. نعم.
قال
وهم
أئمة الجماعة. وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه المتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم، قال في كتابه الأسماء والصفات باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجامعة لورود خبر الصادق به. قال الله تعالى
الشافعي البيهقي انتصر لأبي الحسن الأشعري وأتباع أبي الحسن الأشعري، ومع ذلك أثبت صفة اليدين، فهذه حجة عليهم أن يتبعوا هذا الكلام، لأنه قعد قاعدة مهمة، قال لورود الخبر الصادق به. إذا صح الحديث فيجب اتباع الحديث، ولا يقال أن هذه اليد يد جارحة ونحو ذلك، الله عز وجل ليس كمثله شيء. نعم.
قال الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال بل يداه مبسوطتان. وذكر الأحاديث الصحيحة في هذا الباب مثل قوله في حديث الشفاعة يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده، ومثل قوله في الحديث المتفق عليه أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ وكتب لك التوراة بيده، ومثل ما في صحيح مسلم وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. وذكر أحاديث مثل قوله بيدي الأمر،
يعني المقصود أن اليد لله عز وجل أضيفت لها يعني أوصاف كثيرة وأفعال كثيرة، فتثبت لله على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى. نعم.
وذكر حديث مثل قوله بيدي الأمر والخير بيديك والذي نفس محمد بيدك، وأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وقوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وقوله يبني الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول ألم ملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يبني الأراضين بشماله ثم يقول ألم ملك أين الجبارون أين المتكبرون، وقوله يمين الله ملأى لا يغيبها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغب ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع، وكل هذه الأحاديث في الصحيح. وذكر أيضا قوله إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، وحديث إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره بيده إلى حديث أخرى ذكرها من هذا النوع. ثم قال البيهقي وأما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لن يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب،
يعني لم يفسروها تفسير الجهمية. نعم.
وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين.
نعم.
وقال القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار ولا تشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات لله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها بالحق، ولا نعتقد التشبيه فيها. لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليثي وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب. وفي حكاية ألفاظهم قول إلى أن قال، ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكان إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة.
وهذا دل على أن التأويل بدعة لأنه لم يأتي عن الصحابة رضي الله تعالى. نعم.
وقال أبو الحسين علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين ذكر قول الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة. قول أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون بذلك شيئا، وأن الله واحد أحد، فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الله على عرشه.
من هنا يبدأ الشاهد من كلام أبي الحسن الأشعري رحمه الله الذي تنتسب إليه الأشعرية، انظروا لإثباته للصفات. نعم.
قال وأن الله على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال لما خلقت بيدين وكما قال فاليداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى تجري بأعيننا، وأن له وجه كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن لله علما كما قال أنزله بعلم، وكما قال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، وأثبتوا له السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف من قال باللفظ والوقف فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق.
اللفظ والوقف هذه مسائل القضية الكبرى التي هي مسألة القرآن، وهل القرآن كلام الله أو ليس بكلام الله، الذي يعتقد السلف كما عرفنا دائما أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن الجهمية منهم من قال لفظي بالقرآن مخلوق، ومنهم من توقف قال لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، وهذه المقالات كلها باطلة، سواء مسألة اللفظ أو مقالة اللفظ أو مقالة الوقف، لأن الذي يتوقف هذا لم يثبت الصفة لله عز وجل. نعم.
قال ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون، كما قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء، إلى أن قال: ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق، ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، إلى أن قال: وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة في الدين والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت به الآثار التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل، حتى يأتي ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة، إلى أن قال: ويبلغون أن الله يجيب يوم القيامة كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إلى أن قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه ومع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية.
إيش؟ نعم، هذه مسألة المعية، القرب والمعية بمعنى واحد، واضح؟ أن الله عز وجل قال جل وعلا: نحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهو قريب بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره، لا يخفى عنه عليه شيء جل وعلا، هذا معنى، وهو فوق عرشه. نعم، السعاية النميمة، نعم، بمعنى النميمة.
قال: وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المأكل والمشرب. وقال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه. وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. وقال الأشعري أيضا: باختلاف أهل القبلة في العرش، فقال: قال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش كما قال: الرحمن على العرش استوى. ولا نتقدم بين يدي الله في القول، بل نقول: استوى بلا كيف، وأن له وجها كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال: خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال: تجري بأعيننا، وأنه يجيب يوم القيامة هو وملائكته كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث، ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب أو جاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقالت المعتزلة: إن الله استوى على العرش بمعنى استولى. وذكر مقالات أخرى. وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صلفه، وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه.
من المعلوم أن أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان معتزلي، مكث 40 سنة في الاعتزال، ثم انتقل إلى مذهب ابن كلاب، ثم في الطور الثالث من حياته صرح برجوعه إلى مذهب السلف وبالانتساب إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والأشاعرة هم في الحقيقة ينتسبون إلى الطور الذي كان هو عليه على مذهب ابن كلاب، مذهب ابن كلاب. وهذا الكتاب الإبانة في أصول الديانة مطبوع موجود، وقد صرح فيه وينقل الشيخ رحمه الله عنه هذا الكلام الذي صرح به في اتباعه للسلف والإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم، لكن كتاب مقالات الإسلاميين الذي نقل عنه قبل ذلك. هذا من يعني يعد موسوعة في علم الفرق. مقالات الإسلاميين تكلم عن جميع الفرق، وهو مفيد جدا لمن أراد البحث في المعتزلة وفرق المعتزلة وشبهات المعتزلة. لماذا؟ لأن أبو الحسن الأشعري كان من أئمة المعتزلة، 40 سنة في الاعتزال كان، فكلامه عن المعتزلة كلام يعني قد لا يجده الإنسان عند غيره. ويعد هذا الكتاب مقالات الإسلاميين من أقدم الكتب، حتى فيه مقالات اندثرت، فيه مقالات اندثرت، يعني المرجئة حكى عنهم 12 فرقة، أكثرها اندثرت هذه الفرق. نعم.
قال: خصم في إبانة قول أهل الحق والسنة، فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحمولية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون.
هو لماذا خص الإمام أحمد؟ لأن الإمام أحمد هو الذي انبرى في وجه المعتزلة والجهمي، فأصبح شعار لأهل السنة، وأصبح من يطعن في الإمام أحمد يعد من الجهمية. نعم. وإلا الإمام أحمد لا يختلف عن الإمام مالك ولا الإمام الشافعي، لكن لأنه أصبح رمزا وشعارا لأهل السنة رحمه الله. نعم.
ولما خالف قوله المخالفون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم. وجملة قولنا أننا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه ثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله واحد لا إله إلا هو، فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله مستو على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيديه وكما قال بل يداه مبسوطتان، وأن له يديه بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا. وذكر نحوا مما ذكر في الفرق إلى أن قال: ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا، ونجزم بأن الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، وأنه عز وجل يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع كما جاءت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونسلم للروايات الصحيحة التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل مع النزول إلى السماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل هل من مستغفر، وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل، ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به، ولا نقول على الله ما لا نعلم، ونقول إن الله تعالى يجيب يوم القيامة كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد من حبل الوريد، وكما قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إلى أن قال: وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا. ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك، ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك، ثم تكلم على من وقع في القرآن وقال: لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق، ورد عليه. ثم قال: باب ذكر الاستواء على العرش. فقال إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول إن الله مستو على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، وقد قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: من رفعه الله إليه، وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى: حكاية عن فرعون: يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى في قوله: إن الله فوق السماوات، وقال: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، فالسماوات فوق العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال: آمنتم من في السماء، لأنه مستو على العرش، لأنه مستو على العرش الذي هو فوق السماوات، وكل ما على فهو سماء، والعرش أعلى السماوات. وليس إذا قال آمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال: وجعل القمر فيهن نورا، فلم يرد أن القمر يملأهن وأنه فيهن جميعا. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله تعالى مستوي على العرش الذي هو فوق السماوات. فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش، كما لا يحيطونها
إذا دعا، يحطونها يعني يضعونها في الأسفل. ما في واحد إذا دعا يضع يديه، يتوجه بيديه إلى الأسفل، توجه إليه بيديه إلى العلو، لا يتوجه بيديه إلى الأرض. وهذه فطرة، والفطرة دليل من أدلة العلو.
كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. ثم قال: فصل. وقد قال قائل من المعتزلة والجهمية والحضورية: إن معنى قوله الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكونه الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. فلو كان هذا كما ذكرون كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله تعالى قادر على كل شيء، والأرض فالله قادر عليها وعلى العشوش وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله مستوي على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو عز وجل مستوي على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش.
لا يكون للعرش خصوصية، يعني كأن هذه الآيات التي جاءت في استواء الله على العرش ليس لها خصوصية، بل يلزم منها يعني لازم فاسد وباطل لبطلان قولهم أن الله في كل مكان حتى في الحشوش، تعالى الله عما يقولون. ويلزم منها أن الله مستول على كل شيء، إذا قلنا استوى بمعنى استولى، إذن هذه الآيات التي جاء فيها استواء الله على العرش تكون عبثا لا فائدة منها، ليس فيها فائدة زائدة، لأن الله مستول على العرش، مستول على السماوات، مستول على الأرض، مستول على كل مخلوق، وهذا باطل. بل معناها استوى يعني على، صعد جل وعلا، وأنه فوق العرش سبحانه وتعالى، وهذا خاص بالعرش، والعرش فوق المخلوقات. نعم.
قال: ولأنه قادر على الأشياء مستول عليها، وإذا كان قادرا على الأشياء كلها لم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستوى على الحشوش والأخلية،
يعني الحش والخلاء هو مكان قضاء الحاجة، لا يقول أحد أن الله مستوى على الله. تعالى الله عما يقول. نعم.
لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجد أن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون الأشياء كلها.
هذا رد من الإمام الأشعري رحمه الله على الأشعرية والماتريدية ومن سلك سبيلهم، فتفسير الاستواء بالاستيلاء باطل باتفاق الأئمة. نعم.
قال: وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل، ثم قال: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، وذكر الآيات في ذلك، ورد على المتأولين لها بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته، مثل قولي: فإن سئلنا أتقولون إن لله يدان؟ قيل: نقول ذلك، وقد دل عليه قوله تعالى: يد الله فوق أيديه، وقوله تعالى: لما خلقت بيدي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته. وقد جاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده. قال: وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي، يعني بهن
يدي بيدي.
قال: وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي، يعني به النعمة،
يعني لأن التثنية هنا مقصودة. الله عز وجل قال: لما خلقت بيدي، فتفسيره بالنعمة، يعني الله عز وجل ليس له إلا نعمتين، هذا المعنى باطل، فتفسير اليدين بالنعمة باطل، ولم يأتي في لغة العرب. نعم.
قال: وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل البيان أن يقول القائل: فعلت بيدي، ويعني به النعمة، بطل أن يكون معنى قوله عز وجل بيدي النعمة، وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه.
ودائما تذكروا سورة صاد، هذه الآية في سورة صاد: لما خلقت بيدي، يعني هؤلاء المؤولة ما استطاعوا أن يؤولوها في الحقيقة، لأنها صريحة جدا، تثنية اليدين وإضافة الخلق إليهما صريح جدا في إثبات صفة اليدين على الحقيقة لله تبارك وتعالى. نعم. ثم نقل كلام الباقلاني، وهو أيضا من تلاميذ الأشاعرة، وبهذا نعرف أن حتى الأشاعرة الأوائل كان عندهم إثبات للصفات، ليسوا كالأشاعرة المتأخرين الذين توسعوا في علم الكلام و توسعوا في التعطيل.
قال: وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني: المتكلم هو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. قال في كتاب الإبانة الذي صنفه: فإن قال قائل: فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه يدا ووجها. فإن قال قائل فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون يدا ووجها إلا جارحة، قلنا لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى، وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأنه وإياكم لا نجب قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم أن إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفات ذاته عرضا، واعتبروا بالوجود. قال فإن قالوا فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل لهم معاذ الله، بل هو مستو على عرشه كما أخبر في كتابه فقال الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قال ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه وفي الحشوش وفي المواضع التي يرغب عن ذكرها ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان. ولو صح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وشمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه.
يعني ما في أحد إذا دعا يتجه إلى اليمين أو إلى الشمال أو نحو الأرض إلى الأسفل، إنما يتجه إلى السماء.
قال وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. وقال أيضا في كتاب في هذا الكتاب صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا، لكن نسخته ليست حاضرة عندي. قال وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن تطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام. وملاك الأمر أن يهل الله تعالى للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا يظن بهم دون غيره، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. ثم هم مع هذا مخالفين لأسلافهم غير متبعين لهم.
يعني هذا كلام أسلافهم أبو الحسن الأشعري والباقلاني، لماذا لا يتبعونه؟
قال ثم هم مع هذا المخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاء فيه من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله تعالى فيهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل علينا. قال الله لهم فلم قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم صادقين مؤمنين بما أنزل عليكم. يقول الله سبحانه لا بما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون ولا بما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم، فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيره، مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله تعالى ولا بيان.
إلى هنا انتهى كلام الباقلاني، نقف عنده إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.